بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان عندنا في الدرس الماضي باب المثنى وباب جمع المذكر السالم وباب جمع المؤنث السالم، أليس كذلك؟ نأتي إلى باب المثنى. المثنى في تعريفه ما هو؟ تذكرون تعريف المثنى؟ نعم. نعم، هذا تعريف له، لكن ذكرنا تعريفا آخر للتجريد من الزيادة، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد. نعم، نعم، على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. قلنا وهذا التعريف إن كان مشهورا، لكن هذا التعريف فيه قيود للمثنى، بحيث ما فقد قيدا من هذه القيود وجعل هيئة المثنى فإنه يسمى ملحق بالمثنى. وسبق شرح هذا التعريف. طيب، ماذا يلحق المثنى؟ أربع كلمات، هما كلا وكلتا واثنان واثنتان. كلا وكلتا بشرط إلى الضمير، بشرط إضافتهما إلى الضمير. وإذا أضيف إلى الظاهر فتلزم حالة واحدة وتعرب إعراب الاسم المقصور، أي بحركات مقدرة على الألف. تقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. وأما اثنان واثنتان فهما يعربان ها إعراب المثنى مطلقا بدون أي قيد. أيضا مما يلحق بالمثنى ماذا أيضا؟ نعم، لا، ابنان وابنتان هذا مثنى، ما سمي به من المثنى. وكيف يعرب؟ كيف يعرب؟ سميت رجلا زيدان أو عمران أو شعبان، كيف يعرب؟ إما إعراب المثنى على أنه ملحق المثنى،
أو الممنوع من الصرف،
أو إعراب الممنوع من الصرف كما تعرب عثمان وما أشبه ذلك. طيب، جمع المذكر السالم هو تعريفه ما دله؟ وعطف مثله عليه، هذا هو إعراب أو تعريف جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم ذكرنا أن له شروطا لا بد منها حتى ماذا يصح هذا الجمع، فإذا فقد شرطا من هذه الشروط فلا يجمع جمع المذكر السالم. وإن جاء على هذه الهيئة، يعني على هيئة جمع المذكر السالم، ماذا يقال فيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. من يذكر لنا هذه القيود أو الشروط التي لا بد منها في أي كلمة حتى تجمع جمع مذكر سالم؟ أن يكون جمعا لعلم أو صفة، مذكر عاقل خال من تأتينث. هذه أهم الشروط، هذه أهم الشروط التي لا بد أن تتوفر في أي كلمة حتى يصح أن تجمع جمع مذكر سالم. فإن كانت الكلمة فقدت شرطا من هذا الشروط فلا يصح أن تجمع جمع مذكر سالم. فإن أتت على هيئة جمع مذكر سالم قيل فيها ملحق بجمع المذكر السالم. مما يلحق بجمع مذكر السالم؟ ألو. لماذا؟ لا مفرد له لفظ. وأيضا عشرون بابه لماذا؟ ليس لها مفرد من لفظها. طيب أيضا أهلون لها مفرد من لفظها لكنه ليس بعلم ولا صفة، ومثله وابلون له مفرد من لفظه لكنه ليس بعلم ولا صفة. وأيضا ها أرضون له مفرد من لفظه لكنه ها تكسر، وأيضا هو مؤنث، أرض تجمع على أرضون فتكسرت صيغة المفرد، وجمع ذكر سالم لا بد أن يكون مفرده سالما في الجمع. وأيضا تلاحظ أن كلمة أرض مؤنث، كلمة أرض مؤنث أليس كذلك؟ فحينئذ لا يصح أن يقال أن هذه الكلمة تجمع جمع مذكر سالم، لأنه كما سبق في الشروط لا بد في الكلمة أن تكون لمذكر عاقل. طيب أيضا مما يلحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من مما جاء على من هذه الجموع، مثل ماذا؟ سعدون، حمدون، خلدون، عليون، عليون، هذا ليس جمعا وإنما هو اسم لمكان في أعلى الجنة. وتلاحظون أنه جاء في القرآن نعم على هيئة جمع المذكر السالم، يعني أعرب إعراب جمع المذكر السالم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، مع أنه اسم لماذا؟ لشيء واحد وليس لجامع، ولكنه ماذا؟ ها سمي به، سمي به، يعني اسم هذا المكان عليون، كما تقول اسم هذا الشخص حمدون وسعدون وقس على ذلك. وهذا سبق أن في إعرابه عدة خيارات، إما أن تجعله كإعراب جمع مذكر السالم الذي هو هذا الباب عندنا على أنه ملحق بجمع المذكر السالم، أو أنك ها تلزمه الياء وتعرب إعراب المفرد، أو تلزمه الواو وتعرف إعراب المفرد. يعني ماذا؟ مثلا خلدون تقول رأيت خلدونا ومررت بخلدون وهذا خلدون، ها ألزمناه الواو وأعربناه كما نعرب محمد على الأصل، أو نلزمه الياء فنقول رأيت خلدينا ومررت بخلدين وهذا خلدين، أليس كذلك؟ ألزمناه الياء. وقلنا الأحسن أنك تبقي الاسم كما هو، كما هو، ثم تعربه إعراب المفرد حتى ماذا؟ لا يشتبه بغيره ولا تختلط القواعد، خصوصا عند من لم يعرفه. جمع المؤنث السالم هو اختار ابن هشام له تعريفه، ما هو؟ بعبارة أخصر وأوجز وأحسن، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. من يوضح لنا لماذا اختار ابن هشام هذا التعريف؟ نعم، إذن هو لم يذكر كلمة ما دل على أكثر من اثنتين، لماذا؟ لأنه قد يكون جمع لمذكر كما في قولك طلحات وحمامات وغيره. وأيضا
وقال زائدتين الألف والتاء
زائدة، لا زائدة غير، هو لم يقل جمع المؤنث السالم، إنما قال ما جمع بألف وتاء مزينتين، حذف كلمة المؤنث وعرفنا لماذا، وحذف كلمة السالم لأنه قد يكون جمعا لما تتكسر فيه صيغة مفرده، صيغة مفرده مثل سجدة، سجدات. بعبارة أخصر أن جمع المذكر السالم المهم أن تكون الألف والتاء زائدتين، ولا يهم أسلم المفرد أم لا، أكان المفرد مؤنثا أو مذكرا، وهذا أظنه واضح. مما ألحق بجمع المؤنث السالم ماذا؟ أولات، لأنه لا واحد لها من لفظها. وأيضا ربما هذه النقطة لم نذكرها، ما سمي به من هذا الجمع، مثل ماذا؟ أذرعات وعرفات وطلحات وقس على ذلك. فهذه تعرب على أنها ملحقة بالمؤنث السالم فتعرب إعراب. إذن فلك أن تقول مررت بعرفات ورأيت عرفات وهذه عرفات. أنتم معي؟ طيب. وهناك من يعربها إعراب الاسم الذي لا ينصرف حذف التنوين، وإعراب إعراب الاسم الذي لا ينصرف الذي هو بابنا اليوم. فتقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات على أنه يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. اليوم لدينا الأبواب، بقية الأبواب التي خرجت عن الأصل، وهو باب الاسم الذي لا ينصرف، وباب الفعل المضارع المعتل الآخر أو الآخر، وباب الأفعال الخمسة. فأولها باب الاسم الذي لا ينصرف. قبل أن نقرأ هذا نوجز الكلام على هذه الأبواب الثلاثة. فعندنا باب الاسم الذي لا ينصرف، باب الاسم الذي لا ينصرف، هذا من الأبواب التي خرجت عن الأصل، بمعنى أن هنالك مخالفة في إعرابه. لا يشترط أن تكون في كل أبواب الأصل، ولكن في أحد أبوابه، فهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وخالف في باب الجر فيجر بالفتح. هذا هو باب الاسم الذي لا ينصرف. إذن هو أحد الأبواب التي خرجت عن الأصل. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ هو الاسم الذي لا ينون، الاسم الذي لا ينون ولا يجر بالفتح. سبب ذلك لوجود علتين فرعيتين فيه، أحدهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. الاسم الأصل فيه إيش؟ ها ماذا؟ أنه يكون معربا، فإن أشبه الحروف بني، وإن أشبه الأفعال ها أصبح غير منصرف. طيب، شبه الحروف سبق معنا الإشارة إلى بعضه، ما يسماه بعض النحاب الشبه الوضعي ولا الشبه الاستعمالي، نعم، ويأتي بسطه في كتب أخرى. لكن كيف يكون الاسم مشابها للفعل؟ قالوا في وجود علتين فرعيتين، في وجود علتين فرعيتين، بمعنى أن الفعل إنما أعرب هذا الإعراب لأن فيه علتين فرعيتين، وإلا لكان معربا مثل الاسم. يعني أن الفعل ليس أصلا، إنما هو فرع. فرع عن ماذا؟ قال هو فرع عن الاسم، فرع في لفظه وفرع في معناه. أما في لفظه فلأنه مشتق من الاسم، تقول ضرب يضرب ضربا، فنحن نقول ضرب مشتق من إيش؟ من الضرب. إذن الفعل مشتق من الاسم. وأما من حيث المعنى فالفعل دائما مفتقر للاسم، بخلاف الاسم، بخلاف الاسم. فالاسم تجد أنه قد يستقل بنفسه في الجملة ولا يحتاج إلى فعل، فيمكنك أن تصوغ كلاما بدون فعل. تقول زيد مجتهد اسم واسم، الرجال قائمون اسم واسم، هل احتجت إلى فعل؟ لا. إذن هذا يبين لنا أن الفعل فيه ماذا؟ ها؟ علتان فرعية، واحدة في لفظه واحدة في فرعه أو في معناه، فلهذا استحق ماذا؟ الإعراب. هذا الإعراب يعني أنه يبنى في بعض حالاته، أو أنه في الفعل المضارع لا يخفض، في الفعل المضارع لا يخفض. يقولون هكذا الاسم إذا وجدت فيه علتان فرعيتان فإنه يصبح شبيها به، بمعنى لا ينون مثل الفعل ولا يكسر مثل الفعل. ليست العلل هي نفسها العلل، ولكن هذا فيه علتان وهذا فيه علتان. واضح هذا؟ كما أنك تقول زيد وعمر، هذا له عينان وهذا له عينان، لكن هل عينا زيد مثل عيني عمر؟ لا، تختلفان لونا وإلى آخره. هذا هو المقصود. لكن الشبه الأصلي موجود، ولهذا هذا نقول الإنسان يشبه هذا الإنسان الاشتراكي ما في أشياء، هذا من باب فقط التقريب. كذلك الفعل الاسم إذا وجدت فيه علتان، واحدة في لفظه واحدة في معناه، فإنه حينئذ يمنع من الصرف، فلا ينون ولا يخفض. ما هي هذه العلل؟ قالوا هذه العلل تسع، هذه العلل تسع، اثنتان منها إذا وجدتا كانت الواحدة منهما كافية في أن تمنع الاسم من الصرف، وأما البقية فلا بد أن تكون ماذا؟ اثنتان منهما في الوقت نفسه، في الوقت نفسه. فلهذا دائما نقول إبراهيم مثلا ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والعجمة، علتان مع بعض. أليس كذلك؟ أحمد المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل، عمران العلمية وزيادة الألف والنون، واحدة ترجع إلى اللفظ، واحدة ترجع إلى المعنى، وجدت فيه علتان. إذا وجدت واحدة مثل زيد فيه علمية، فيه علمية، هل يمنع من الصرف؟ لا، لا بد أن توجد العلتان معا حتى يمنع من الصرف، كما أن الفعل فيه ماذا؟ علتان، فكذلك لا بد الاسم أن يكون فيه علتان. واضح هذا؟ لكن هناك علتان لا بد منه، علتان إذا وجدت واحدة منهما قامت مقام العلتين، وهي صيغة منتهى الجموع، وكذلك التأنيث بغير التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة، وبعبارة أخرى التأنيث بغير التاء. نعم، فإذا كانت الكلمة على صيغة منتهى الجموع منعت من الصرف، لا نحتاج أن ننظر فيها علمية أم وصفية، لا، مباشرة جاءت على وزن مفاعل أو مفاعيل نقول فيها ممنوع من الصرف، مساجد ممنوع من الصرف، محاريب ممنوع من الصرف، مداخل ممنوع من الصرف، وقس على ذلك. المانع له من الصرف علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع. كذلك إذا كان في الاسم ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فإنه أيضا يمنع من الصرف، وهذا باب الاسم الذي ينصرف سيأتي بسطه في آخر القطر إن شاء الله، ولكن هنا إلماحة عنه. لماذا؟ لبيان أنه من الأبواب التي خرجت عن الأصل في الإعراب، هذا الباب الأول. فبالثاني الفعل المضارع المعتل الآخر. فالفعل المضارع قلنا هو الوحيد من الأفعال الذي يعرب، أما الماضي والأمر فمبنيا، هذا أمر مفروم منه. الفعل المضارع معرب بمعنى أنه يعامل معاملة المعربات، والمعربات عرفنا أن الأصل فيها ماذا؟ الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، الجزم بالسكون، الجر لا تجر الأفعال، لكن الأصل في الإعراب أن الجسر يكون الجر يكون بالكسر. الفعل المضارع الصحيح الآخر يجري على الأصل، لكن إذا كان معتل الآخر فإنه يخالف فيصبح ماذا؟ يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة في حالات، والفتحة الظاهرة في حالات، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ويجزم دائما بحذف حرف العلة. فلهذا خالف الأصل، خالف الأصل في ماذا؟ خالف الأصل في الجزم، خالف الأصل في الجزم. أما في الرفع والنصب سواء كانت الفتحة ظاهرة أم مقدرة فهذا على الأصل، أو الضمة ظاهرة أو مقدرة فهذا على الأصل، فإذن لا مخالفة. المخالفة فقط في حالة الجزم حيث يجزم بحذف حرف العلة. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث وهو الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة هي كل فعل اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. وتفصيل ذلك أن تقول هو كل فعل جاء على وزن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وهذه الأفعال الخمسة خالفت الأصل في الرفع والنصب والجزم، فهي ترفع بثبوت النون أو بثبات النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. وبهذا نكون قد أتينا على آخر أبواب الآخر الأبواب التي خرجت عن أصل قاعدة الإعراب. نأتي إلى الأول منهما منها وهو باب الاسم الذي لا ينصرف. نعم. عرفنا معنى كلمة فرعيتان، أليس كذلك؟ ما المقصود بكلمة فرعيتان؟ ها هنا. نعم، يعني أنهما خرجتا عن أصل، فما يقال لك هذا فرع معنى أن هناك أصل، أليس كذلك؟ ولكن المقصود أنه توفرت علتان في هذا الاسم معا، توفرت علتان في هذا الاسم، فكان هذا سبب منعه من الصرف، سبب منعه من الصرف. لهذا المؤلف بعد قليل سيذكر لنا هذا فرع عن كذا وهذا فرع عن كذا، وهذا أمر سهل، هذا أمر سهل. الأهم عندنا أن نعرف ما هي هذه العلل، متى تتوفر ومتى لا تتوفر، كيف نكتشفها في الاسم. وهذا يأتي له باب خاص وبسطه هناك إن شاء الله. فهنا يقول الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان فرعيتان من علل تسعة، واحدة تقوم مقامة. فالأولى، نعم،
فالأولى فاطمة، فإن لي تعريف والتنميس وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير.
نعم.
والثاني أن المساجد والمصابيح،
إذن فاطمة ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والتانية العلمية، وعبر عن العلمية هنا بماذا؟ بالتعريف. يقول علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، يعني أن النكرة أصل والمعرفة فرع، والتذكير أصل والتأنيث فرع. والثاني هنا يوضح ما معنى صيغة منتهى الجمع، بمعنى هي الصيغة التي لا جمع بعدها. وإذا أردت أن تعرف صيغة منتهى الجمع تقول ماذا؟ هو أن يكون في جمع الكلمة حرفان أو ثلاثة أحرف بعد الألف، أن يكون في جمع الكلمة حرفان أو ثلاثة أحرف بعد ألف جمعها. مثل ماذا؟ مصابيح، مفاتيح، ولو تلاحظون ثلاثة أحرف، دنانير، دراهم. لاحظوا المهم أن يأتي بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف. لا يشترط أن تكون الكلمة مبدؤة بميم أو مبدؤة بحرف آخر. فهذه هي صيغة منتهى الجموع. ويقول صيغة منتهى الجموع أي أن الكلمة قد تجمع أكثر من مرة، لكنها إذا وصلت إلى هذه الصيغة فلا تجمع مرة أخرى. مثل كلب، أكلب، أكالب. هل تجمع أكالب؟ لا، وقف الجمع ها هنا. وقس على هذا، فلهذا قيل لها صيغة منتهى الجموع، فأي كلمة جاءت على هذا الوزن فإنها تكون ممنوعة من الصرف. ولهذا يقول فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين، يعني هذا تعليل لماذا منعت من الصرف، فكأنه وجد فيها علتان، اللذان هما في الأصل ماذا؟ جمعان متكرران. وهذا أمر سهل، ولكن المقصود أن نعرف أن هذه الكلمة جاءت على وزن مفاعل أو جاءت على وزن مفاعيل. وكذلك نعم، صحراء وحبلى هنا مثل بهما لما كان فيه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. الممدودة هي التي بعد همزة، والمقصورة هي التي بعكس ذلك. فإذا جاءت الكلمة، ونقصد بالكلمة هنا الاسم، فيه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، فإنها تمنع من الصرف. يعني عندما تقول مررت بصحراء وأردت أن تحرك تقول بصحراء، عندما تقول مررت بحبلى فإنك أيضا تمنعها من الصرف، ولكن تقديرا، فتقول ماذا؟ الباء حرف جر، وحبلى اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، وهذا واضح. فيقول فإن فيها التأنيث وهو فرع التذك، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثاني. من يشرح هذه العبارة؟ من يوضح هذه العبارة؟ تأنيث لازم، هناك تأنيث غير لازم، ها؟ هناك تأنيث غير لازم مثل المؤنث بالتاء، مثل فاطمة، فاطمة، التاء هذه ليست لازمة، نعم، فلذلك تحذف عند الجمع، هذا تأنيث غير لازم. لكن التأنيث بألف التأنيث الممدودة أو التأنيث بألف التأنيث المقصورة تأنيث لازم، يعني لا يمكن أن تستغني عن هذه الألف، فلما كان لازما نزل منزلة تأنيث ثان، فكأن فيه علتين. هذا معنى كلام ابن هشام رحمه الله. وهذا كسابقه، ليس المهم أن نعرف أنه لازم أو غير لازم، ولكن المهم أن نعرف أن هذه الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة. وحكمه نعم، ما هو الباب السابق؟ جمع المؤنث السالم. يقول الاسم الذي لا ينصرف عكس جمع المؤنث السالم. تقول هذه أسماء ممنوعة من الصرف، ولما كانت ممنوعة من الصرف فإن جرها أصار بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، وكما تلاحظون أنها لا تقبل التنوين في كل أحوالها. لذلك تقول جاء إبراهيم ولا تقول جاء إبراهيم، رأيت إبراهيم ولا تقول إبراهيما، لأنه ممنوع من الصرف، والصرف ما هو؟ التنوين. الصرف هو التنوين. طيب هل ينصرف غير المنصرف؟ هل ينصرف غير المنصرف؟ ها، ينصرف في حالتين. الحالة الأولى إذا أضيف إلى ما بعده والحالة الثانية إذا عرف بالألف واللام ويوضحهما ابن هشام. نعم. من يعرب وأنتم عاكفون في المساجد؟ كلها وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. أنتم مبتدأ على طريقة الاختصار وعلى طريقة البسط. أنتم ضمير منفصل مبني على اختار واحدة
على الضم.
نعم. أو على السكون. على السكون هو إما أن تجعل الضمير أن والباقي ها متعلقات أو تجعل الضمير كله أنتم فتقول أن ضمير مبني على السكون والتالي الخطاب والميم للجمع أو تقول أنتم كله ضمير مبني على السكون يكون السكون الذي في الميم في محل رفع مبتدأ. هذا هذه جهة وهذه جهة وأنت ما رأيته سهلا فتسلكه ولا حرج عليك. عاكفون خبر مرفوع على بط رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن ماذا التنوين في المفرد في حرف جر المساجد وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة. لماذا صرف المساجد ها هنا؟ لأن أل دخلت عليه في أحسن تقويم وهذا إعرابه واضح ليس كذلك في حرف جر وأحسن مجرور بفي وعلم جره الكسرة أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه. لماذا ها هنا ها أين الشاهد أولا؟ أين الشاهد؟ أحسن. الأصل أن أحسن ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل ولكنه صرفها هنا لأنه أضيف إلى ما بعده. لاحظ أضيف إلى ما بعده وليس أضيف إلى ما قبله. ها إذا أضيف إلى ما قبله يبقى على حاله. كان تقول مثلا مررت ها بأرض مصر مثال صحيح. لاحظوا مصر ممنوعة من الصرف أليس كذلك؟ نعم. وبقيت أيضا ممنوعة من الصرف لأنها مضافة ها لما قبلها. لكن لو قلت مررت بمصر الكنانة هنا تصرفها لأنك أضفتها إلى ما بعدها فهذا معنى الإضافة. هنا ابن هشام يقول أنا مثلت بمثالين أحسن من تمثيل بعض النحاة ويوجه ذلك فيقول نعم. هنا يقول لكم ابن هشام هذان المثالان الذين ذكرهما في المتن بأفضلكم بأفضل منه أو قال بالأفضل أفضل من تمثيل بعض النحاة بعثماننا وبقول ابن اليزيد. لماذا؟ يقول لأن هذه الأمثلة دخلها الاحتمال وما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. كيف ذاك؟ قال: فأما قولك قولهم بعثماننا مثلوا به على أن ماذا؟ ما أضيف إلى ما بعده ينصرف، أليس كذلك؟ قال: لماذا؟ ما أضيف إلى ما بعده ينصرف بسبب الإضافة. قال لهم ابن هشام: لكن هناك احتمال آخر، أنه إنما انصرف لأنه تجرد من أحد أسباب الفرع، أحد أسباب منع الصرف، لأن الاسم لا ينصرف، لا يمنع من الصرف إلا إذا وجد فيه سببان معا هما العلمية وأمر آخر، أو الوصفية وأمر آخر. لكن في قولكم بعثماننا هنا قبل أن يضاف إلى ما بعده انسلخت منه العلمية، كيف؟ قال: لأن الأعلام ماذا؟ لا تضاف إلى ما بعدها إلا إذا نكرت، وبعد التنكير تضاف. يعني عندما تقول مررت بزيدكم، هنا المتكلم قبل أن يضيفه إلى ما بعده ينوي التنكير حتى يصح التعريف، حتى يصح التعريف، لأنه لو قال بزيدكم وزيد معروف فكأنه أضاف شيء إلى نفسه معرف، نعم هذا هو بزيدكم يعني شيء معروف لديكم، لكنه كأنه يريد أن يقول مررت برجلكم، نكره يعني بحيث أصبح زيد ممن يطلق عليه زيد في الأمة، ليس شخصا بعينه، فصح له أن يضيفه إلى ما بعده. وإذا كانت العلمية قد انسلخت منه قبل الإضافة فمعنى هذا هو في الأصل لم يبقى فيه إلا علة واحدة وهي زيادة الألف والنون، وإذا كان في الاسم علة واحدة فإنه يبقى مصروفا. هذا معنى كلام ابن هشام، لكنه نازع هذا في بقية كتبه، لأن هذا الذي قاله ابن هشام أن الاسم لا يضاف إلى ما بعد إلا بعد أن ينكر ما فيه دليل عليه، لا دليل عليه واقع، إنما هو من باب ماذا؟ الاستنباط والمنطق، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك وأنه لا دليل عليه فيصح به التمثيل، يصح به التمثيل. نعيد قراءة عبارة ابن هشام، يقول: وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيلي بعضهم بقولهم مررت بعثمان، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، هنا يقرر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العلمية، فدخل في باب ما ينصرف. إذا دخل في باب لا ينصرف كيف تستدلون به؟ ويريد أن يقول وليس الكلام فيه، واضح هذا التقرير؟ يقول: بخلاف أفضل فإنها مانعة، فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل قبل الإضافة وبعد الإضافة، يعني أنه لم يتجرد من الصفة قبل الإضافة كما حدث لعثمان. طيب ويقول: وتمثيلي بالأفضل أحسن من تمثيل بعضهم بقول الناظم رأيت الوليد بن اليزيد، ما الشاهد؟ ابن اليزيدي، ابن اليزيدي. فيقول ها هنا أيضا، ها هنا لا يصح الاستدلال على نفس الطريقة السابقة، لأنه يحتمل أن يكون هذا الشاعر قصد التنكير قبل دخول ال، إذن تجرد من العلمية قبل دخول ال فلا يصح به الاستدلال، بمعنى أن ال هذه التي في اليزيد ليست زائدة وإنما هي للتعريف كما في قولك الرجل. وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن الاسم قبل دخول ال نكرة، ونحن نشترط حتى يمنع الاسم من الصرف أن يكون علما ثم تضاف له علة أخرى التي هي وزن العلم، وزن الفعل في قولك يزيد، لأن يزيد على وزن الفعل. تطرق الاحتمال أم لا؟ نعم. وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لكن ابن هشام استدرك على نفسه قال: ويحتمل أن تكون الزائدة كما زعم الممثل، وحينئذ يكون ماذا؟ الاسم باقيا على علميته قبل دخول ال وبعد دخول ال، لانها ال زائده، يعني الاسم علم قبل ال وبعد ال. اذا كان الاسم علم قبل دخول ال وبعد دخول ال فمعنى هذا ان فيه علتين قبل دخول ال وبعد دخول ال، هنا يصح الاستدلال، هنا يصح الاستدلال. واذا كان الامر كذلك فما المانع؟ واذا كان الامر كذلك انه يصح ان تكون ال زائده فما المانع؟ فيبقى التمثيل بالبيت صحيحا، وان ال دخلت على الاسم فصرفته. فلهذا صح للناظم ان يقول رايت الوليد ابن اليزيد. لماذا كسر اليزيد مع ان يزيد ممنوعه من الصرف؟ المانع لها من الصرف العلمي وزن الفعل، لان ال دخلت عليه، لان ال دخلت عليه، وهذا اوضح واسهل. اما نقول انه قصد التنكير ثم ادخل ال عليه، هذا ايضا مما لا دليل عليه حتى يثبت هذا المقام. وبهذا ينتهي تقرير هذا باب الاسم الذي لا ينصرف. ناتي الى الثاني وهو الامثله الخمسه. نعم. أظن هذا أيضا واضح، وتلاحظون أن ابن هشام عبارته جميلة ومختصرة وجزلة كما سبق أن ذكرنا هذا عن الحافظ ابن حجر، فهو يختصر الكلام الكثير في عبارة وجزة، فيقول الأول جازم ومجزوم والثاني ناصب ومنصوب، يعني يقصد في الآية. فمن يعرب لنا الآية؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، من يحاول؟ نعم.
فإن لم تفعل لم حرف جزم.
من أولها، فإن الفاء حسب ما قبلها. إن
شرط.
شرطية. نعم.
حرف جزم.
لم
حرف جزم.
حرف جزم.
تفعل الفعل المضارع مجزوم وعلامة
جزمه. مجزوم بلام وعلامة جزمه.
حذف النون.
لماذا؟ هو مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون. لماذا علامة جزمه حذف النون وليس الضمة؟ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو
حرف عطف.
والواو لا، واو تفعل وليست واو ولن، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والألف فارقة، هذه تسمى الألف الفارقة لتفرق بين واو الجماعة والواو التي تكون من أصل الفعل، مثل قولك زيد يدعو، ها؟ فهنا لا تضع الألف بعد الواو. لكن في مثل قولك لم تفعلوا أو لن، الرجال لم يفعلوا لن يدعوا، إذا كانت الواو للجماعة فإنك تضع الألف لتفرق بين ألف واو الجماعة والواو التي تكون من أصل الفعل. ولن تفعلوا الواو
ولن حرف نصب.
نعم. لأنهم الأفعال الخمسة
والواو
فعل. وإن جواب إن في بقية الآية فأذنوا بحرب. نعم. ها؟ نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ها؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تلك آية أخرى. طيب، الموضع الثالث.
قال الله تعالى والفعل المضارع
وهذا واضح أيضا. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر يعني أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة وهي الواو والألف والياء يجزم بحذف هذا الحرف ويبقى قبله ما يدل عليه فتقول لم يغزو لأن أصله يغزو ولم يرمي لأن أصله يرمي ولم يسعى لأن أصله يسعى فتحذف الحرف في الأحوال الثلاثة. أما في النصب وفي الرفع فهو يعرب على الأصل. وبهذا نكون قد انتهينا من الأبواب التي خرجت عن أصل قاعدة الإعراب وهي سبعة أبواب. من يذكرها لنا؟ وهي سبعة أبواب. باب الأول باب الأسماء الستة. باب الأسماء الستة ثم المثنى ثم جمع ذكر سالم جمع مؤنث سالم ما لا ينصرف الفعل المضارع المعتل الآخر الآخر الفعل أو الأفعال الخمس. هنا تكملة لهذا الباب لا بد أن نعرف الإعراب التقديري والإعراب الحقيقي أو اللفظي، لأن الإعراب على ثلاثة أنواع: إما أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلا. فأما الإعراب المحلي فهذا في باب المبنيات، عندما تقول جاء هذا فأنت تقول هذا مبني على السكون في محل رفع فاعل، ورأيت هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وأما الإعراب اللفظي أو التقديري فهذا يكون في باب المعربات، يكون في باب المعربات. والأصل أن الإعراب يكون لفظيا والفرع هو الإعراب التقديري، فإذا عرفنا متى يكون الإعراب التقديري فالبقية على الأصل، فالبقية على الأصل. والمواضع التي يكون فيها الإعراب تقديريا خمسة، فصلها ابن هشام كما نراه في كلامه. فعندنا موضعان تقدر فيه جميع الحركات: الضمة والفتحة والكسرة. ما هما هذان الموضعان؟ الاسم المقصور والاسم الذي اتصل به ماذا؟ يا المتكلم. تقدر الحركات رفعا ونصبا وخفضا، واضح هذا؟ وعندنا موضع تقدر فيه الضمة والكسرة، ما هو؟ الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. وعندنا موضع تقدر فيه الضمة والفتحة، وهو الفعل الذي آخره ألف. وعندنا موضع تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المختوم بالواو أو المختوم بالياء. هكذا بسطها ابن هشام، هكذا بسطها ابن هشام. نستطيع أن نعبر عن هذا بعبارة أخرى، فنقول الاسم أو الفعل، الاسم أو الفعل تقدر فيه الحركات إذا كان آخره حرفا من حروف العلة، حرفا من حروف العلة. فإن كان آخره الألف فتقدر الحركات دائما، إذا كان آخره ألفا فتقدر الحركات دائما. ولا نحتاج أن نقول في الفعل تقدر الفتحة والضمة، لأن الكسرة أصلا لا تأتي في باب الأفعال، أليس كذلك؟ وإن كان آخره ياء فتظهر الفتحة لخفتها، تظهر الفتحة لخفتها. واضح هذا؟ تظهر الفتحة لخفتها، يعني أن الضمة ستقدر والكسرة ستقدر، ومن المعروف أن الياء الأفعال لا كسر فيها. أمر سهل أم لا؟ أمر سهل، نعم. وإن كان آخره ياء فإنها تظهر الفتحة لخفتها والباقي يقدر. وإذا اتصل به ياء المتكلم، وياء المتكلم لا تتصل إلا بماذا؟ بالاسم. أما الفعل فهي لا تتصل بالفعل إلا بعد دخول نون الوقاية، فكذلك تقدر عليه الحركات الثلاث. هكذا نكون اختصرنا كل الباب، نأتي إلى تفصيل ذلك في كلام ابن هشام. نعم. أنا أظن بعد التفصيل والاختصار الذي ذكرناه هذا واضح، أليس كذلك؟ نأتي إلى تفصيل ابن هشام. نعم. إذن عندما تقول رأيت الفتى، ما إعراب الفتى؟ ها؟ من يقول لي؟ فتى، ما إعراب الفتى؟ منصوب علامة تصبيه الفتح المقدر على آخره، منع من ظهورها تعذر. وقل مثل ذلك في الضمة، وقل مثل ذلك في الكسرة. طيب، هنا عرف الاسم المقصور من باب الفائدة. ما هو الاسم المقصور؟ هو الاسم الذي آخره ألف لازمة، يعني ليست ها ليست ماذا؟ زائدة. كما تقول مثلا جاء غلاما الأمير، ترون آخر غلاما ها هنا إيش؟ ألف. وهل هذه الألف لازمة؟ زائدة للتثنية، زائدة للتثنية. إذن آخره ألف لازمة، يعني من أصله لا يستغنى عنها. الثاني هذا واضح. فإذا قلت جاء أخي، ماذا تعرب أخي؟ ها؟ فاعل. ها من يعربه تفصيلا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لأن الإعراب يكون على آخر الكلمة. آخر الكلمة ما هو؟ الخاء أم الياء؟ الخاء، بدليل أنك تستغني عن الياء، أليس كذلك؟ لأن الياء لا يناسبها إلا ما كسر ما قبلها، أخ مضاف والياء مضاف إليه. الثالث إذن ما يقدر فيه الضمة والكسرة وهو الاسم منقوص، وعرف الاسم منقوص هو الاسم الذي آخره ياء لازمة، فأخرج الياء التي لا تكون لازمة مثل ياء المثنى وما أشبه ذلك، واشترط في الياء أن يكون قبلها مكسور. فإذا كانت الياء لازمة وقبلها غير مكسور مثل ضبي، جاء ضبي، هنا تقدر الحركات أم تظهر؟ تظهر، فتقول جاء ضبي ورأيت ظبيا ومررت بظبيا. إذن الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء لازمة قبلها مكسور. وعند الإعراب تقول جاء القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على على ها على آخره، لأن الياء من أصله لازمة منع من ظهورها الثقل. وهكذا في الكسر مررت بالقاضي مجرور علامة جره الكسر المقدرة منع من ظهورها على آخره منع من ظهورها الثقل، لكن في الفتح في النصب تظهر الفتح. رأيت القاضي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع نعم، هذا الموضع تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف. يخشى يسعى، إذن هنا تقدر الضمة والفتحة. وأما الكسرة فلا كسرة في الأفعال، وهذا ليس مختصا بالفعل المضارع كما قد تظنون من تمثيل المؤلف، بل حتى الفعل الماضي عندما تقول سعى هنا حركة البناء مقدرة، تقول مبني على الفتحة المقدرة، مبني على الفتحة المقدرة. فإذا تقول يخشى زيد، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، عفوا الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لن يخشى منصوب بناء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر أيضا. وأما الجزم فيكون بحذف حرف العلة، وأما الكسر فلا كسر في الأفعال. الموضع الأخير نعم، ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء، أما الفتحة فتظهر لخفتها، وأما السكون فيكون الجزم بحذف حرف العلة، وأما الكسرة فلا جر في الأفعال. إذن بقيت معنا ماذا؟ الضمة. فتقول زيد يدعو مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، ومثله في قولك زيد يرمي، ومثله في قولك زيد يرمي، وتظهر الفتحة لخفتها. نعم، إذن بهذا التقرير تكون قد عرفت الإعراب التقديري كله باختصار، كله باختصار. فإذا كان آخر الكلمة ألف، كان آخر الكلمة ألفا، فإن الحركات تقدر دائما بطبيعة الحال لا خفض في الأفعال، فلذا لا نحتاج أن نفصل، لا نحتاج أن نفصل. وإذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء فإن الضمة تقدر والفتحة فإن الضمة تقدر، وأما الفتحة فتظهر لخفتها. وهكذا الكسرة أيضا تقدر، لكنه لا كسرة في الأفعال. وما إذا كان آخره ياء المتكلم فإن ماذا تقدر أيضا الحركات كلها بسبب حركة المناسبة. تلاحظوا أنه قال وعلى الواو في الأفعال، يقول على الياء في الأسماء والأفعال. معنى هذا أن الاسم يختم بالألف ويختم بالياء، واضح، لكننا لا نجد في الأسماء العربية اسما آخره ماذا؟ واو، قبلها مضموم، لا يوجد، لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو وقبله مضموم إلا في الأسماء المنقولة إلى العربية أو في الضمائر مثل قولك هو أو هو. أما الأسماء العربية لا يوجد اسم آخره واو وقبله مضموم، فلهذا لم يحتج أن يقول وعلى الواو في الأسماء. أما الأفعال فهناك أفعال آخرها ألف، وهناك أفعال آخرها ياء، وهناك أفعال آخرها ماذا؟ واو. فإذا كان آخرها ألفا فإنه تقدر الضمة، نعم، وتقدر أيضا الفتحة، وإذا كان آخرها واو أو ياء تقدر الضمة فقط. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هل تجدون في الدرس طولا؟ ها؟ نعم. إذا كان فيه طول قصرناه. نعم. أنا بعض الأحيان نزيد قليلا حتى نستغل فرصة مثلا بعض الأبواب تكون قصيرة وسهلة، فنأخذ جزءا لا بأس به، لأن درسنا هذا أسبوعي، وهذه الدروس الأسبوعية مشكلة. لو كان الدرس يوميا نأخذ نصف ساعة أو أقل من ذلك أو شبه يومي، لأننا سيكون الكتاب مترابط وسنستطيع أن نملي الكتاب في وقت يسير. لكن إذا كان الدرس أسبوعيا فربما طول الوقت قد يجعل بعض البعض يتكاسل، والبعض ينسى أوله أو شيء من هذا. فنحاول قدر الإمكان نجمع بين أن يكون الدرس واضحا وأن نأخذ جزئية لا بأس منها إن شاء الله تعالى. فلذلك أنا أشد من عزمي وعزمكم أن نتحمل ونصبر إذا كان هناك بعض الثقل بعض الأحيان، يعني حتى يعني نأخذ أكبر قدر بإذن الله تبارك وتعالى. هل هناك استفسار؟
شيخ الاسم المنقوص، بعضهم شيخ يقول الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة.
يزيد هذا على قيد. نعم نزيد هذا لإخراج الياء المشددة، قولك أعرابي فتظهر الحركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم